شيخ رحمه الله تعالى وإياه، ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيها حاضر لبعد، والتناجش وتلقي الركبان، والبيع على البيع والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجواح. عدد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه بعض المحرمات فيما يتعلق في البيوع، وقفنا على قوله وتلقي الركبان. الركبان هو الذي يجلب سلعته راكبا، هذا هم الركبان. وحينما ذكر الركبان هذا في الغالب، وإلا الحكم لا يختلف. لو أن شخص أتى ماشيا على قدمي فالحكم واحد، فما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. ما الدليل على النهي عن تلقي الركبان؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الركبان، والحديث الصحيحين في رواية لمسلم فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. تلقي الركبان كما مر بنا بمعنى لا يبيع حاضر اللباد، إذا كان الراكب أتى من بلد لا يعرف قيم السلع. أما إذا كان من أهل البلد يأتي كل يوم للبيع فلا يتعلق به حكم. النهي عن تلقي الركبان هم من يجلبون السلع من أماكن بعيدة ولا يعرفون قيم السلع، فإذا تلقاه الشخص اشترى منه برخص ثم باع على الناس بغلا. فهذه هي الحكمة والله أعلم من تلقي الركبان. ومتى يكون تلقاه؟ إذا كان خارج البلد، إذا دخل البلد لا يصدق عليه التلقي. ما يحصل في أسواقنا، أسواق التمور، أسواق الخضار، أسواق بهيمة الأنعام، تجد ناس يقفون في أول السوق إما لأجل السمسرة أو لأجل الشراء، لا يدخل في هذا الباب لأنه تلقي حينما وصل السوق. الأمر الثاني، من يجلب غالبا هم أهل البلد، وإذا كان أهل البلد يجلبون لا بأس لو تلقاه، لأن من يجلب يعرف قيم السلع. حديث أبي هريرة الذي ذكرت قبل قليل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، رواية مسلم فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى صاحب السوق، الشخص الجالب إذا أتى ثم رأى أنه باع برخص وأنه قد غبن فهو بالخيار. من اللي بالخيار؟ الذي جلب السلعة، له إن شاء أن يمضي العقد وله إن شاء أن يفسخ العقد. وحينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، أفادنا فائدة وهي أن العقد صحيح، لأن إثبات الخيار فرع عن صحة البيع. على هذا ليس كل نهي يدل على الفساد، ليس كل نهي يدل على الفساد. متى يكون النهي يقتضي الفساد؟ إذا كان عائدا على ذات الشيء أو عائدا على شرطه. فتلقي الركبان ليس عائدا على ذات الشيء ولا على شرطه. لو انتظر التاجر حتى يدخل السوق ثم اشتراه، هل في ذلك محظور؟ ليس في ذلك محظور. فالنهي عائد على شرط خارج البيع، وهو مراعاة مصلحة الجالب ومصلحة أهل السوق. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما مضى من الأمور التي ذكر الشيخ أنها محرمة، ننظر هل النهي فيه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا يجوز بيع الخمر. الخمر محرم لذاته، يكون النهي يقتضي الفساد. لو باع خمرا لا يصح البيع حتى لو كان لذمية، نعم حتى ولو كان لذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام كما مر بنا في حديث جابر في الصحيحين. وكذلك الميتة، لو باع ميتة على التفصيل الذي مر بنا العقد فاسد، لأن النهي عائد على ذات الميتة فلا يجوز بيعها مطلقا. والخنزير كذلك النهي يقتضي الفساد لأنه ورد النهي عنه، وكذلك الأصنام وكذلك الكلب والسنور والدم وعسل الفحل، فهذه كلها لا يصح البيع فيها. لماذا؟ لأن النهي ورد عن ذات المبيع، فهذه الأشياء يحرم بيعها مطلقا، فيكون النهي عائد على ذات الشيء. ومر بنا إذا كان النهي يعود على ذات الشيء فيكون محرما. وفضل الماء أيضا لا يصح بيع فضل الماء، لأن النهي يعود على شرط المبيع، فمن شرط المبيع أن يكون البائع مالكا أو نائبا عن المالك، ومر بنا ليمون الشركاء في ثلاث منها الماء. ففضل الماء لا يجوز بيعه، فالنهي يقتضي الفساد لأنه يعود على شرط المبيع. ثم السمك في الماء، السمك في الماء، مر بنا التفصيل في المسألة. فإن كان في ماء عام أو لا يمكن إمساكه فالنهي يقتضي الفساد، لن يدخل في باب بيع الغرر، فمن شروط صحة البيع عدم الغرر، فيكون النهي عائد على شرط يتعلق بالمبيع. وحبل الحبلة به حمل الحمل على ما مر بنا، والمنابذة والملامسة أيضا هذه الأشياء النهي فيها يقتضي الفساد فلا يصح البيع. كالسمك في الماء، لأن من شروط صحة البيع عدم الغرر، وهذه بيوع فيها غرر، نعلل أنها يقتضي الفساد لأن النهي عائد على شرط المبيع. وما في الضرع، مر بنا الصواب جواز بيع ما في الضرع إذا كان يمكن تقديره وأهل الخبرة يعرفونه. والعبد الآبق أيضا كالسمك في الماء وحبل الحبل إذا كان مجهول لا يعلم مكانه أو لا يستطاع الإمساك به. والمغانم حتى تقسم، والنهي عائد على شرط المبيع لأن فيها غرر. والتمر حتى يصلح أيضا النهي يقتضي الفساد لأن النهي عائد على شرط المبيع. والصوف في الظهر، عرفنا الصواب جواز بيع الصوف على الظهر. والسمن في اللبن أيضا مر بنا، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة أيضا النهي يقتضي الفساد في هذه الأشياء الأربعة لأن النهي يعود على شرط المبيع وهذه فيها غرر، يعني شرط المبيع ألا يكون فيه غرر. والعربون مر الكلام عليه في صحيح الجواز. والعصير لمن يتخذه خمرا أيضا عائد على شرط المبيع، وهو بشرط من شروط المبيع ألا يكون معصية، وهذا بيع فيه معصية. والكالي بالكالي أي الدين بالدين، فمر بنا من شروط صحة البيع ألا يكون دينا بدين، وهو محل إجماع. وما اشتراه قبل قبضه، وما اشتراه قبل قبضه أيضا النهي يقتضي الفساد لأن من شروط البيع القبض. والاستثناء، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، أيضا يرجع إلى شرط عدم الغرر في المبيع. التفريق بين المحارم عائد على أيضا ألا يكون المبيع فيه معصية، والتفريق بين المحارم إذا كان صغار فيه معصية. ولا أن يبيع حاضر اللباد، النهي لا يقتضي الفساد لأنه ليس عائد على ذات المبيع ولا على شرطه. لو أن البادي باع على الشخص من غير واسطة صح المبيع، فالنهي لا يقتضي الفساد فيصح مع الإثم. والتناجش أيضا النهي لا يقتضي الفساد لأن التناجش فيه غش، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المصراة أي البهيمة التي ترك في ضرعها اللبن لم يحلب، قال فصاحبها بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن شاء ردها وصاعا من تمر. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر يدل على صحة المبيع. فالعقد إذا كان فيه غش فالعقد صحيح ويرجع إلى من غش، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخه. وتلقي الركبان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. والبيع على البيع، الشيخ رحمه الله تعالى قال والبيع على البيع، حديث أبي هريرة ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، والشيخ رحمه الله تعالى قال والبيع على البيع، وحينما قال البيع على البيع يدخل فيه البيع على بيع المسلم وعلى الكافر الذي له ذمة كاليهودي والنصراني، وهذا هو الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضهم على بيع بعض خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. صورة البيع على البيع، السلام ورحمة الله وبركاته، صفة البيع على بيع المسلم، يشتري الشخص سلعة بمئة ريال، فيأتي شخص فيقول أبيعك السلعة بتسعين، اشترى سلعة مئة، يأتي شخص يقول أبيعك تسعين، هذا بيع على بيع أخيه. أو العكس، الشراء على شراء أخيه، شخص معه سلعة باعها بتسعين، يعني اشتراها شخص منه بتسعين، هذا شخص قال اشتريها منك بمئة، اشتريها منك بمئة. وكذلك السوم على سوم أخيه، السوم على سوم أخيه، والمقصود بالسوم على سوم أخيه إذا حصل بينهما ركون، أما مجرد بيع المزايدة فهو جائز، لكن إذا حصل بينهما ركون كل واحد منهما ركن للآخر فهنا يحرم، حتى ولو بعد العقد. نعم، حتى ولو بعد العقد، إذا كان في خيار المجلس سوف يفسخ البيع، سوف يفسخ البيع، وإذا كان في خيار الشرط سيفسخ البيع، وإذا لم يستطع أن يفسخ العقد ربما يقع في نفسه على أخيه، وأيضا البائع قد يقع في نفسه على من باع على أخيه، أو المشتري يقع في نفسه على من اشترى على أخيه، فهذه البيوع تؤدي إلى العداوة والبغضاء، وما كان يؤدي إلى العداوة والبغضاء فهو محرم. لكن هل النهي يقتضي الفساد؟ لا، النهي لا يقتضي الفساد، لأنه لا يعود على ذات المبيع ولا على شرطه، فلا يقتضي الفساد. فإذا باع على بيع أخيه يقال العقد صحيح مع الإثم، إذا اشترى على شراء أخيه العقد صحيح مع الإثم، إذا سامح على سوم أخيه ثم اشترى منه فالعقد صحيح مع الإثم. والاحتكار، أي ويحرم الاحتكار. المقصود بالاحتكار هو منع بيع السلع حتى يزيد ثمنه عن الثمن المعتاد، الاحتكار يحبس السلعة حتى يزيد الثمن عن الثمن المعتاد، هذا الاحتكار. ولو تأملنا من يحبسون السلع، من لا يبيعون السلع، هم ثلاثة أنواع: شخص لا يبيع السلعة لأجل حاجته، يحتكر السلعة لأجل حاجته، صاحب نخل لا يبيع ثمر نخله يقول أريد أن أبقيه لي أكله العام، شخص صاحب زرع لا يبيع الزرع يقول أريد أن يكون الزرع أكله على مدار سنة أو أكثر من سنة، هذا لا شك أنه لا يدخل بباب الاحتكار، لا يدخل بباب الاحتكار. شخص آخر يشتري السلعة وقت الرخص أو لا يبيع السلعة وقت الرخص، فإذا غلت السلعة زادت الثمن المعتاد قام ببيعها. مثلا شخص وقت رطب التمر، وقت الرطب لا يبيع، أو يشتري ويجعله في الثلاجات، فإذا دخل موسم الشتاء الرطب يزداد لأنه قليل في السوق، سوف يبيعه بالثمن المعتاد، هذا ليس من باب الاحتكار. شخص في الصيف، ونتكلم عن مدينتنا وبلدنا، شخص في الصيف لا عنده مزرعة يجمع الطماط، فإذا كان موسم الشتاء غلى ثمن الطماط قد جعله قبل ذلك في برادات قام ببيعه، والسلام، يبيعه بثمن المثل، لا يدخل ذلك في باب الاحتكار. يسأل البعض يقول أشتري علف البهائم كالبرسيم، لبن البرسيم، يقول أشتريه بالصيف اللبنة 6 ريال ثم أخزنه في مستودعي فأبيعه بالشتاء ب11 ريال أو ب12 ريال، ما الحكم؟ يقول جائز، هذا ليس من باب احتكار، لأنه في موسم الشتاء يقل فترتفع قيمة. الكلام إذا غلى السعر أو غلت الأثمان غير غلى يضر بالناس، فالاحتكار نهي عنه لأجل عدم الإضرار بالناس، فإذا كان لا إضرار بالناس فهو جائز. من يشتري السلع فإذا زاد ثمنها الزيادة المعتادة باع يقول أنا محسن، ما هو الإحسان؟ يقول لما أبيع على الناس حينما يذهب الموسم ويحتاجون أيضا أنا محسن بالناس، حينما تكثر السلع يقل ثمنها، ولا شك أن هذا من باب النظر حسن. على هذا من لم يبع سلعته أو اشترى وأراد وقت الغلاء المعتاد الذي ليس فيه إضرار الناس وقيم السلع ترتفع وتزداد زيادة معهودة متكررة كل سنة بسبب قلة العرض، هذا لا يدخل في الاحتكار، إنما الاحتكار يقوم بمنع البيع، منع البيع ولا يطرح شيء في السوق، فإذا غلت القيمة غلاء فاحش قام ببيعها. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، والخطيئة معصية، يدل على أن الاحتكار معصية. فالاحتكار الذي ينهى عنه هو الاحتكار الذي يضر بالناس، هذا الذي ينهى عنه. ومن الاحتكار ما يسمى بالوكالات، ما يسمى بالوكالات، بعض التجار يكون وكيلا لشركة نقول سيارات، لا يستورد هذه السيارات إلا هو، ولا تباع إلا عن طريقه، وقطع غير هذه السيارة لا تباع إلا عن طريقه. هل شك أن هذا هو الاحتكار؟ هذا هو الاحتكار. لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه وتعالى وابن القيم إلى أن التسعير في مثل هذه الحالة يكون واجبا، لأن في إضرار بالناس. الإشكالية الذي يريد أن يسعر أحيانا يكون هو شريك لهذا التاجر، فكيف يقوم بتحديد السعر وهو شريك له؟ الشاهد من ذلك أن هذه الصورة ليست جديدة، ذكر شيخ الإسلام، لكن ما عندهم سيارات ولا عندهم أجهزة، كان عندهم أطعمة. فيوجد شخص لا يباع الطعام إلا عليه، يأخذ منه الحاكم مبلغ وظيفة، ولا يباع هذا الطعام ونقل البر إلا على فلان، ولا يبيع البر إلا فلان، وهذه كالوكالات. هذه الصفة ذكر شيخ الإسلام رحمه وتعالى وذكر ابن القيم في وحينما ذكرت السيارات وأنها تدخل في باب الاحتكار، جاريت ما مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى حينما أطلق الاحتكار. فالاحتكار الصواب أنه في كل شيء، في كل شيء، وقد نص الشيخ رحمه الله تعالى في نيل الأوطار إلى حرمة الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس، سواء أكلا للآدميين أو للبهائم، أو كان ملابسا أو مركوبا أو غير ذلك. الحكمة من تحريم الاحتكار هو عدم الإضرار بالناس، ومن احتكر فقد أضر بالناس، سواء احتكر ملابس أو أطعمة أو مركوب أو حسن. كذلك كل من احتكر شيئا يدخل في هذا الباب. ضابط الاحتكار هو الضرر، متى ما وجد ضرر إضرار بالناس ورفع القيام فهو احتكار محرم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. هذا النص عام، ما خصه صلى الله عليه وسلم لا بطعام ولا بغير طعام، يبقى هذا النص على عمومه. فالصحيح أن الاحتكار كما مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى أنه محرم مطلقا في كل شيء، سواء السلعة عنده أو اشتراها، سواء اشتراها من البلد أو كانت مجلوبة، فكل ما يضر بالناس هو احتكار محرم، ويجب على من له ولاية أن يأخذ منها السلعة ويبيع على الناس بثمن المثل، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: ولا يجوز، إلى أن قال: والتسعير، ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع، وشرطان في بيع، وبيعان في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز شرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه بعض المحرمات في البيوع، فذكر الاحتكار، ثم ذكر بعده التسعير. تقدم الكلام على الاحتكار في الدرس الماضي، وفي هذا يقول: والتسعير، أي ولا يجوز التسعير. ولا يجوز التسعير، ما المقصود بالتسعير؟ المقصود بالتسعير أن يوضع سعر للسلع لا يزاد عليه ولا ينقص، يجعل سعر للسلع سواء كانت قوتا أو غير قوت، لا يزاد عليه ولا ينقص، هذا هو التسعير. وربما يتبادر إلى ذهن البعض أن المقصود بالتسعير ألا يزاد، المقصود بالتسعير أهم من ذلك، لا يزاد ولا ينقص. السلعة بأشرة لا تباع بتسعة ولا تباع بإحدى عشر، هذا هو التسعير. ما الدليل على أن التسعير محرم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حينما غلى السوق فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. رواه الترمذي وحسنه. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فأخبرهم أن الذي يسعر هو الله عز وجل. فالأصل أن المسلم يبيع بما شاء، هذا الأصل، وحرمة أن يلزم أن يبيع بأقل من ذلك، في حديث أبي بكر في صحيح البخاري: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وربنا عز وجل حينما أحل البيع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا محرم أكل المال، إلا أن تكون التجارة عن تراضي منكم. فإذا كانت التجارة عن تراضي فالأصل فيها الإباحة. أيضا التسعير قد يضر بالناس، إذا فرض سعر معين على بعض السلع التي يحتاجها الناس وألزم الناس بذلك، ربما الجالب لا يجلب لأنه يعلم أنه سوف يبيعها برخص، ثم ترتفع القيم ثم تباع بأضعاف قيمتها، فترتفع الأثمان فتباع بأضعاف قيمتها، أو ما يسمى بالسوق السوداء، يعني تباع بالخفاء بأضعاف هذه القيمة. فالتسعير أحيانا يضر. الأصل في التسعير التحريم، هذا الأصل، إلا إذا كان لمصلحة الراجحة، سواء سعر الأعلى أعلى قيمة للسلعة أو الأدنى. الأعلى كان يكون بالناس حاجة ويوجد شخص محتكر كما مر بنا في الدرس الماضي يريد أن يبيع السلع بأكثر من ثمن المثل، في هذه الحالة من له ولاية يجوز أن يسعر، يقول تبيع السلعة بعشرة قيمتها خمسة وليست عشرة، إذن لا تبيعها إلا بخمسة، فالمحتكر خاطئ فيحتسب عليه ويمنع من ظلم الناس. فإذا وجد ظلم وحاجة الناس للسلع وبيعت السلع بأغلى من الثمن المثل، هنا يسعر. أو العكس، بعض التجار يريد أن يحتكر بيع نوع معين من البضائع، فحينما يرى صغار التجار يشاركونه في هذه البضائع تكون قيمة السلعة عشرة فيبيعها بخمسة لأجل أن يضر بصغار التجار، فيحصل تحصل لهم خسارة، ثم بعد ذلك هو الذي يحتكر السوق ولا يبيع أحد إلا هو. فمثل هذه الحالة أيضا يكون التسعير، فيسعر لا يبيع بأقل من كذا، وإلا الأصل أن الذي يبيع بأقل من ثمن المثل هذا محسن وحقه أن يشكر ولا يمنع من البيع بالنقص، لكن يمنع من الزيادة ومن النقص في حالة واحدة، وإذا حصل الإضرار بالناس، إذا حصل ضرر بالناس فيلجأ للتسعير لعموم النصوص، لا ضرر ولا ضرار نحو ذلك. أما الأصل فهو حرمة التسعير. ويجب وضع الجوائح، ويجب وضع الجوائح، يجب على من؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب على البائع أن يضع الجوائح. ما هي الجوائح؟ كلمة الجوائح مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال، والمقصود بالجوائح الثمرة يصيبها ما لا يمكن تضمينه، الثمرة المباعة يصيبها ما لا يمكن تضمينه من آدمين ومن غيره، يقال للبائع تضع الجوائح، إن ذهبت كلها أعاد الثمن كله للمشتري، وإن ذهب بعضها أعاد بعض الثمن للمشتري. هذا معنى وضع الجوائح. صفة وضع الجوائح، شخص يبيع حقل البرتقال بعد أن يبدأ بالنضج، بعد أن يبدأ بالإصفرار والإحمرار، يجوز بيعه، لكن هل يمكن قطفه في هذا الحال؟ لا، يحتاج إلى وقت حتى يتمكن المشتري من قطفه. نفترض أتت رياح قوية وأفسدت الشجر والثمرة، أو أتى شخص لا يمكن تضمينه وقام بقطف البرتقال، هذه تسمى جائحة، تسمى جائحة. يجب على البائع أن يعيد الثمن للمشتري، وأحيانا يجتاح المبيع كله، ما لم يمكن تضمينه، لص، أو
شخص له نفوذ وقوة لا أحد يستطيع رفعه للقاضي، يأتي ويقوم بجذ النخل ولا يمكن أن يرفع للقاضي، يرجع المشتري على البائع، أو تكون آفة سماوية رياح جراد، هل يمكن تضمين الجراد؟ يأكل الثمرة كلها لا يمكن تضمين. أو أحيانا يصيب بعض الثمر، يصيب بعض الثمر، مثلا التمر تصيبه الأكروس المسمى بغبير، بعد ما يلون يباع، أحيانا يصاب بالغبير، وإذا صيب بما يسمى بالغبير ما ينتفع به ولا يؤكل. فإن كانت المزرعة كلها قد أصيبت بهذا الآفة، يرجع المشتري على البائع بالثمن كله، وإن كان بعض النخل يرجع بثمن هذا النخل الذي أصيب بهذه. والثمر عموما سواء كان يقطف مرة واحدة أو يقطف مرارا، لو باع عليه القطفة في الخيار، القطفة في الفلفل، القطفة في اللوبة، القطفة في البامية، أصابت هذه القطفة جائحة، نفس الكلام يرجع على البائع. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الحديث مسلم، في رواية مسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الثمرة حينما يبدو صلاحها ما تم قبضها، تمام القبض ما تم إلى الآن، لأنه لا يمكن انتفع بها إلا بعد فترة. ومر بنا أن المبيع قبل القبض في ضمان البائع وليس من ضمان المشتري، فهي ثمرة لم تقبض، المشتري لو أراد أن ينتفع بها ويجنيها ما استطاع. فإذا كان لم يستطع وأصابتها جائحة، حتى الآن اللي حصل بينهم مجرد تخلية فقط ولم يحصل تمام القبض، فهنا يرجع المشتري على البائع. ولا يحل سلف وبيع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يحرم السلف والبيع، يعني يحرم أن يجمع بين سلف وبيع، والمقصود بالسلف أي القرض، لا يجمع في عقد واحد بين قرض وبيع. صفة ذلك: يأتي شخص يقول: بع علي سيارتك، بع علي سيارتك. قال: لا بأس، لكن بشرط أن تقرضني 100,000. 100,000، حينما يقرضه 100,000 ويبيع السيارة، هل سيبيع السيارة بثمن المثل أو سيبيع السيارة بأقل من ثمن المثل لأجل القرض؟ سيبيعها بأقل من ثمن المثل، فيدخل في باب الربا. نفترض ثمن السيارة 40، فباعها 35 وأقرضه 100. في حقيقة الأمر أقرضه 100 مقابل 105، وهذا هو الربا. والقاعدة في باب القرض وهي محل اتفاق: كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. الحديث الوارد لا يصح، لكن القاعدة محل إجماع. إذن هذا هو سبب تحريم الجمع بين سلف وبيع. دليل المسألة من النظر: قلت لكم هذا القرض جر نفع، والقرض إذا جر نفع فهو محرم. أما من الأثر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل سلف وبيع.
وشرطان في بيع. شرطان بيع، الدليل حديث عبد الله بن عمرو، والحديث حسن رواه الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. شرطان في بيع، ما صفة الشرطين في البيع؟ قيل معنى شرطان في بيع أبيع عليك نقد بكذا أو نسي بكذا، يأتي يطلب الكتاب، قل بيع لي الكتاب، قال بيعته عليك نقد بعشرة ونسيها إلى سنة بعشرين، ثم يأخذ الكتاب ويتفرقان ولم يتفق على أحد العقدين. قيل هذا معنى ولا شرطان في بيع، لكن مر بنا أن الصحيح جواز البيع من غير تسمية الثمن، فإذا جاز من غير تسمية الثمن من باب أولى يجوز إذا لم يعين الثمن، عين ثمنان فيكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذها بعشرين مؤجلة وإن شاء أخذها بعشرة حالة، فهذا وجه ليس بصحيح. قيل معنى شرطان في بيع تشترط على البائع شرطين حتى ولو كان مباحي، تشتري من شخص قطعة قماش تقول بشرط أنك تفصل لي هذا القماش، تفصل لي أن تقص، هذا جائز. إذا قلت تفصل لي وتخيط القماش يحرم، لأنه شرطان في بيع. يقول إذا اشترطت شرطا جائز، ما الدليل على جواز الشرط الواحد؟ قصة جابر حينما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط ظهره إلى المدينة، لكن يقول إذا اشترط شرطين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشرطان في البيع، تشتري منه سيارة الحطب تقول بشرط أن توصلها للبيت لا بأس جائز، هذا شرط واحد، لكن توصل البيت وتكسره ما يصح به، لأنك شرطت عليه شرطين، إيصال الحطب وتكسير الحطب. هل هناك محذور شرعي في الشرطين؟ لا محذور شرعي، فالصحيح يجوز أن يشترط ليس شرطين ثلاثة وأربعة، فالأصل هو صحة الشروط وحلها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا يتناول أصل العقد وصفة العقد، ومن صفة العقد الشروط، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالأصل في الشروط الحل. إذا ما معنى شرطان في بيع؟ الصحيح أن المقصود في شرطان في بيع الشرط المحرم يكون مقصود به بيع الحين والله أعلم، فلا يحل شرطان في بيع أي بيع العينة، يبيع عليه السلعة بمئة مؤجلة ويشترط عليه أنه يشتريها منه بتسعين حالة، هذا بيع العينة مشروط، يبيع عليه السلعة مئة مؤجلة إلى سنة ويشترط عليه بشرط أن تبيع عليه بتسعين حالة، هذا شرطان في بيع واحد، شرطان في بيع واحد، وهي معنى ما يأتي بيعتين في بيع. قال وبيعان في بيع، بيعان في بيع، والمقصود بها بيع العينة، بيع العينة، وبيع العينة يبيع السلعة مؤجلة ثم يشتريها بأقل مما باع حالة، وهذا هو الربا، فكأنه أعطاه تسعين مقابل مئة إلى سنة، وجعل السلعة بينهما حيلة فقط. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وإسناده حسن: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما، أو الربا. فشرطان في بيع وبيعان في بيع والعينة ستمر بنا إن شاء الله هما بمعنى واحد، والله أعلم على الصحيح. لأن أيضا قول وبيعان في بيع، جزاك الله استغفر الله من حب نبيه أبا محمد، قيل معنى بيعان في بيع كالتي قبلها بعشرة حالة أو بعشرين مؤجلة، تكون كالتي قبلها، والصواب لا، شرطان في بيع وبيعان في بيع وبيعتين والعينة كلها بمعنى واحد، لأنها تحايل على الربا. عكس ذلك المسألة التي قبل قليل، الشخص المحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال أقل، فالتاجر ترجع إليه سلعته، والفقير يتعلق بذمته الثمن المؤجل. لو كان العكس، هذه عكس العينة، والصواب أنها أيضا محرمة. يحصل هذا، شخص يذهب إلى أحد البنوك ويقول أريد أشتري منكم بيتا بالأقساط، عنده بيت، يبيع البيت بيعا صوريا على أحد، ثم هذا الأحد يبيعه على البنك، ثم البنك يبيعه عليه، هذه عكس العينة. فرجع إليه بيته ورجع له المال الثمن، أصبحت ذمته مشغولة بالدين، هذه عكس العينة. والصحيح أيضا أنها فيها تحايل على الربا، وربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. مر بنا في الدرس الماضي حرمة بيع ما لم يقبض، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فيحرم بيع ما لم يقبض لأنه لم يدخل في ضمان المشتري. قال: وربح ما لم يضمن. ما هو الذي لم يضمن؟ الذي لم يدخل في ضمان المشتري. ما هو الذي لا يدخل في ضمان المشتري؟ هو ما لم يقبض. ومر بنا أن قبض كل شيء بحسبه. فإذا اشتريت سلعة لا تبيعها إلا إذا قبضتها، ومر بنا صفات القبض وأن من قبض التخلية، إذا قبضتها دخلت في ضمانك، فلك الغنم الربح، وعليك الغرمة خسارة، لو تلفت أو سرقت أو احترقت ستحترق على ملك المشتري وليس البائع، بخلاف إذا كانت لم يقبضها لازالت في ضمان البائع. فهذا معنى وربح ما لم يضمن. فلا يجوز للشخص أن يبيع ما لم يضمنه لأنه باعه قبل قبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مر بنا قبل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وأحسب كل شيء مثله. وبيع ما ليس عندك أيضا، ويحرم بيع ما ليس عند البائع، وبيع ما ليس عند البائع. يقول الشيخ رحمه تعالى: يحرم بيع ما ليس عند البائع. بيع ما ليس عند البائع له صور، أن يكون شيئا معينا مملوكا للشخص، عندي سيارة ملكي لكنها في الرياض وليست في القصيم، عندي أو ليست عندي، في العين المشاهدة ليست عندي لكن في الملك هي ملكي، سيارة بيني وبينها متران لكنها في يد غاصب غصبها ولا يمكن أن أخذها منه، عندي أو ليست عندي، في العين المشاهدة عندي لكن في الحكم والقدرة ليست عندي، سيارة لزيد من الناس ملك زيد، هل يجوز أن أبيعها؟ هي عندي وليست عندي، ليست في ملكي. نحن في مدير كم السيارات؟
15 سيارة موديل 20 عندي أو ليست عندي؟ ما إلى الآن ما صنعت. ظاهر كلام الشيخ هذه الصور كلها تدخل فيه، وهذا ليس موحد. إذا ما المقصود في لا تبع ما ليس عندك؟ مر بنا قبل قليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ولا بيع ما ليس عندك. المقصود بيع ما ليس عندك يدخل فيه غير المملوك المعين. إذا بعت شيئا لا تملكه لا يخلو من حالين، إذا بعت شيئا لا تملكه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تبيع شيئا معينا، هذا الكتاب، هذه السيارة، هذا الجهاز، يكون مملوك لزيد، وهذا فيه غرر، احتمال أنك تستطيع شراء واحتمال لا تستطيع الشراء. فهذا المعين يحرم، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ليس عندك. لكن إذا بعت له شيئا موصوفا، إذا بعت له شيئا موصوفا، السيارة موديل 20 بعد 5 سنين، لك السيارة كذا وكذا موديل كذا وكذا بعد 5 سنوات موديل 20، يصح ولا يصح؟ ليست عندك، يصح. هذا السلم المؤجل، وهو جاهز بالاجماع كما يمر بنا إن شاء الله. فهذه بيع في الذمة وليس بيعا معينا، بيع في الذمة وليس معينا. المسألة الثانية:
بمعنى بيع ما ليس عندك الصورة صحيحة؟
إلى الآن لازم ذكرت أن صورتين فقط، تبيع شيء معين أو مملوك أحد، أو تبيع شيء موصوف في الذمة حتى ولو لم يكن مخلوق ولو لم يكن مصنوع حتى الآن، هذا جائز بيدخل باب السلام وسيمر بنا إن شاء الله. الحالة الثالثة أن تبيع شيئا مملوكا معينا تستطيع تسليمه، وهذا يجوز بيعه سواء كان عندك في يدك المشاهدة أو غائبا، لأن المقصود به اليد الحكمية، ما ليس عندك حكما يعني ما تستطيع. تبيع سيارة مثلا في الرياض كما ذكرت قبل قليل، هذا عندي أو ليس عندي؟ تقول عندي سيارتي، إن شئت أعطيتك المفاتيح تذهب تأخذها من الرياض، وإن شئت تنتظر يوم احضرها لك، هذا بيع جائز. بيع ما ليس عندك إذا كان لا يقدر على تسليمه وإن كان مالكا له، يدخل في باب بيع الغرض كبيع المغصوب وبيع الشارد يحرم. يأتي أحدنا إلى صاحب المحل ثم يطلب من صاحب المحل عدة سلع، يشتري منه يعطيه الفاتورة ثم يذهب صاحب المحل ويأتي بسلع أو بأكثر من جاره، أو يقول تأتي بعد ساعة أو بعد يوم تأخذ الباقي، ما الحكم؟ هل هذا داخل في ولا بيع ما ليس عندك؟ حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتيني الرجل يسألني البيع وليس عندي، فأبيعه ثم أبتاعه، فأبيعه يعني أبيع هذا الرجل وهو ليس عندي ثم أبتاعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. والحديث عند الإمام أحمد وغيره، والحديث نص في المسألة، لكنه لا يصح من جهة السند ذكر معنى لا تبع ما ليس عندك، ذكرت أنه ثابت من حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لكن بيان صفة لا تبع ما ليس عندك من رواية حكيم الحزام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا ذهبت إلى صاحب المحل وأخذت منه حوائج وباع عليك شيئا ليس عنده، الأمر لا يخلو من حاله. الحالة الأولى أن يكون محسنا بك، وهذا كثيرا يحصل، يذهب ويشتريه من جاره بثمن ثم يبيع عليك بنفس الثمن، تذهب لصاحب البقالة تقول أريد كيت وكيت وكيت وكيس خبز، يعطي ريال العامل أو يطلب من عامل يقول اذهب احضر لنا كيس خبز ثم يعطيك السلعة كلها، هل قصد في بيع كيس الخبز الذي ليس عنده، هل قصد التجارة أو قصد الإحسان إليك؟ قصد الإحسان، هذه تدخل في باب تصرف الفضولي، أن تشكره على هذا الفعل أو تنكر عليه، تشكر لأنه محسن لم يحوجك إلى تذهب إلى صاحب المحل. ففي مثل هذه الحالة تدخل في باب تصرف الفضولي. الحالة الثانية لا، تذهب إليه والحاجة 50، يقول تأتيني، تذهب إليه الصبح وتأتينا العصر تجدها عندي، ثم يشتريها من بائع الجملة، يشتريها 50 من بائع الجملة وبيع عليك 60، هل يدخل في باب ولا تبع ما ليس عندك؟ باعه شيئا معينا أو شيئا موصوفا في الذمة؟ موصوف في الذمة، أريد كتاب الدرر المضية، تحقيق فلان، طبعة فلان، عندي تأتي تأخذ العصر، هذا بيع في الذمة، وهذا يسمر بنا إن شاء الله، وهو السلم الحال، يسميه الفقهاء السلم الحال، والصواب جوازه، لا فرق بين السلم المؤجل والسلم الحال. اتضحت صور وبيع ما ليس عند البائع أو لم تتضح، ويجوز شرط عدم الخداع. قال الشيخ ويجوز شرط عدم الخداع، شخص لا يحسن الشراء، إما لأنه ليس من أهل الخبرة أو لضعف فيه، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز أن يشترط عدم الخداع، فإذا اشترط فله شرطه، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يخدع إذا ابتعت فقل لا خلابة، قل لا خلابة أي لا مخادعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل الذي يخدع ويغبن أن يقول لا خلابة، لكن نفترض لو أنه لم يشترط ثم حصل خداع أو غبن، له خيار الغبن وله خيار التدليس أو الغش كما سيمر بنا إن شاء الله، فيكون الاشتراط من باب التأكيد فقط، وإلا الحق يثبت ولو لم يشترط. والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا، الخيار اختار يختار اختيارا، كلمة الخيار اسم مصدر وليست مصدر، والمقصود حينما يقول الفقهاء الخيار يقصدون به طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، ولم يقال العقد أهم من البيع، فالشيخ رحمه قال والخيار في المجلس، في مجلس البيع، ولا لازم أن يكون جالسين، لو كان يمشيان، لو كان جالسين، لو كان واقفين كذلك الحكم، إنما هو سمي خيار المجلس باعتبار الغالب، والمقصود بخيار المجلس مكان التبايع، مكان التبايع. ما استجد من وسائل الاتصال؟ البيع بالهاتف، إغلاق السماعة، انتهى خيار المجلس. التبايع عن طريق الإنترنت، بمجرد الخروج من الموقع انتهى خيار المجلس. فخيار المجلس لم يرد فيه تحديد من الشرع، فيرجع فيه إلى عرف الناس، ما عده الناس تفرقا فهو تفرق، فيكفي التقنية، إغلاق الهاتف تفرق عند الناس، الخروج من الموقع يعتبر تفرق، وهكذا. والخيار في المجلس ثابت لمن؟ للمتبايعين، ما لم يتفرقا بأبدانهما، والتفرق من الأشياء التي يرجع فيها إلى عرف الناس. ما الدليل؟ الدليل حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأيضا نحوه حديث ابن عمر في الصحيحين، وحينما قال الشيخ رحمه تعالى الخيار في المجلس، عندنا خيار في المجلس، ذكر الشيخ البيع، ما هي الأشياء التي فيها خيار المجلس؟ هل كل العقود فيها خيار المجلس؟ لا، العقود اللي يقصد بها المال العوض هذه فيها خيار المجلس. إجارة حصل بينهما إجارة، هذه بيع، نوع من نوع البيوع، فيها خيار مجلس. حصل بينهما سلم،
العقد الأول
خيار المجلس في العقود التي يقصد بها العوض المعاوضة المال. إجارة فيها خيار مجلس، سلم في خيار مجلس، النكاح يقصد بالعوض، النكاح يقصد به المال؟ لا، يقصد به المال، المال يكون تبع هذا الشخص. إذا عقد على زوجتي نهاية المجلس أقول هونت؟ لا، هون عليك نصف النهار. الخلع ليس فيه خيار، الطلاق ليس فيه خيار، الوقف هل فيه خيار؟ لا، الهبة هل فيها خيار؟ لا. فالخيار يكون في العقود اللازمة التي يقصد بها العوض، كما نقول العقود اللازمة يخرج العقود الجائزة، فالعقود الجائزة اسم بحاجة إلى خيار المجلس، لأن أصل العقد جائز يجوز فسخه أي وقت. الشركة يقصد بها معاوضة، لكنها من العقود اللي فيها شيء من المخاطرة، فالخيار ثابت للشركين مطلقة. الجعالة لسنا بحاجة إلى خيار المجلس، شخص قال من رد سيارتي المسروقة فله 1000، الشخص اللي يريد أن يبحث عن السيارة العقد حقه جائز، ما يلزم أن يكمل ويبحث عن السيارة، وكذلك صاحب السيارة ما يلزمه أن يستمر في هذا العقد، يكون لازما له أن يغير رأيه، يقول غيرت رأيي، من أحضر السيارة فهو محسن لكن لن أعطيه مهل. على هذا خيار المجلس في العقود المعاوضات اللازمة، عقود المعاوضات نخرج غير المعاوضات، اللازمة نخرج العقود الجائزة. مر بنا شروط البيع، وحينما قال الشيخ رحمه تعالى وبيع ما ليس عند البائع يدخل فيه شرط سبق نشرت إليه، وهو أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه. إذا باع معينا مملوكا للغير فلا يصح البيع إلا على كلام التصرف الفضول، لكنه إذا باع هو لنفسه هذا شرط. نرجع إلى كلام التذكير بشروط البيوع، ولا ندخل في الباب الذي بعده شروط البيوع؟ طيب، مر بنا الشرط الأول التراضي بين المتبايعين، تقدم الكلام عليه. مر بنا أن الشرط الثاني ألا يكون العقد وقع على محرم، هذا تفصيل في المحرمات. طيب، الشرط الثالث أن يكون مالك، ذكرنا أن يكون من مالك ومن يقوم مقامه. نعم، أن لا يكون فيه في المبيع غرر أو جهالة. طيب، غير هذا ألا يكون ربا، الشرط ألا يكون ربا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الربا في الفصل الذي يلي هذا الفصل. الدليل على اشتراط عدم الربا قول ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا محرم، إذن هو ليس بيعا شرعيا، لأن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فالذكر قسيم للأنثى فليس هو الأنثى والعكس. طيب نعم يدخل بباب الغرر، جعله الغرر. ما رأيكم لو باع صبي أو مجنون؟ نحسن. أيضا أن يكون البائع جائز التصرف، أن يكون البائع جائز التصرف، يعني يصح أن يتصرف. متى يكون جائز التصرف؟ يكون بالغا عاقلا مرشدا. الرشادة واجبة في المال، السفيه لا يصح بيعه ولا تصرفه المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ما يدفع لهم المال إلا إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، هذا أيضا قيد ثاني، أن يكون راشد في المال، والرشد في المال غير الرشد في غيره. بعض الناس تجده في باب الدنيا راشد لكن في باب الآخرة دون ذلك. الشرط هنا المقصود به الرشد في المال، كيف يحسن التعامل في المال ويحفظ ماله في البيع والشراء، هذا المقصود. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يدفع المال لليتيم إلا بشرطين، أن يبلغ، أن يكون راشدا، فإن كان سفيها مضيعا فلا، إلا في الأشياء اليسيرة. وهذه محل إجماع عند المسلمين، وأقول إجماع عملي. الأشياء اليسيرة يشتريها الصبيان وبيعها الصبيان في أسواق المسلمين من غير نكير. الأشياء اليسيرة تجد، تذهب مثلا سوق الحمام تجد صبي يبيع حمام، يبيع دجاج، يبيع أرانب، هذه أشياء يسيرة تسامح الناس فيها. المحجور عليه هل جائز التصرف أو غير جائز التصرف؟ غير جائز. شخص بالغ عاقل راشد لكنه مدين ودينه أكثر من المال الذي عنده، وطالب الدائنون بحقهم فحجر عليه، أي منع من التصرف. فالممنوع من التصرف ليس له أن يبيع، فإذا باع فهو كالصغير كالسفيه.